بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بالنسبة للحديث السابق في الشاة التي ذبحت بغير إذن أهلها ولم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحديث يشكل على القاعدة المعروفة، وهي أن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره، وما حرم لعينه حرم على الجميع. المحرم لعينك الخمر والخنزير والميتة، هذا حرام بعينه فيحرم على الجميع، والحرام لكسبه كالربا ونحوه يحرم على الكاسب فقط. فكيف يعني نوجه هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن أكل هذه الشاه ولم يأذن لمن معه بالأكل، وقال أطعمه الأسارة، مع أنها محرمة لكسبها لا لعينها. فالشاة الأصلية الحل وحرمت لأجل الكسب، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب نقول هذا عين مال الغير، هذا عين مال الغير، وإذا علمت أن هذا عين مال زيد فإنه لا يحل، لأن الواجب رده إلى صاحبه ولا يجوز أكل المغصوب. ولذلك نقول من أكله عالما أنه مغصوب فالضمان على الآكل أنه آثم معتدي، بخلاف الربا. الربا ليس له مالك معين، الربا هذا مال جاء من كسب حرام ولا يرد على الدافع، لأن رده عليه إعانة له. فإنسان يأكل يكسب من الربا ويطعمه زوجته يحل لها، أنه جاءها نفقة واجبة على الزوج. فالربا ليس له مالك معين، لكن لو سرق شيئا معينا طعاما أو نحوه وأعطاه زوجته أو ضيفه فإنه لا يحل له، لأنه عين مال الغير. طيب، في هذه القصة، هذه الواقعة، النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الضمان، قال اطعميه الأسارة، وسكت عن الضمان ولم يقل رديه على صاحبه هذا اللحم. قال إيش؟ قال اطعميه الأسارة. فكيف يعني لم يضمنها هذه الشاة؟ واضح السؤال. لم يقل مثل ردوها على صاحبها أو اغرمي قيمتها لصاحبها أو نحو ذلك. نقول لأن هذا معروف، هذا معروف، حتى لم يذكر في الحديث فإنه معروف أن من غصب شيئا فعليه الضمان. طيب، لماذا لم ترد الشاة؟ لماذا لم يقل رديها على صاحبها؟ هل لأنها ذكيت بغير إذن أهلها تكون حراما لأنها لم تذك ذكاة شرعية، أم أنها تعتبر ذكاة ولو كانت مغصوبة؟ هذه مسألة أخرى. إنسان غصب شاة وذبحها، مسلم سمى الله وذبح، غصب شاة سمى وذبح، هل تحل هذه الشاة الآن على الغاصب؟ لا تحل للغاصب، لا تحل لأنه مال المغصوب. لكن لو ردها إلى صاحبها هل تحل له؟ ولا نقول أنها لم تذك ذكاة شرعية، ولو كانت مغصوبة، لأن الجهة منفكة، هذه سرقة وهذه ذكاة. الذكاة الآن قد توفرت فيها الشروط، الذابح مسلم وسمى الله وذبحها الذبح الشرعي في المحل، فالذكاة صحيحة ولكنها تحرم لأمر آخر وهو الغصب. إذا الذكاة صحيحة وهي حلال لكنها تحرم على الغاصب لأجل الغصب، فلو ردها لصاحبها فإنها تحل له. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بردها على صاحبها، إنما قال اطعميها الأسارة. يعني هذا يقال عنه إنه إذا غصبت الشاة من صاحبها ذبحت وطبخت في الغالب أنه يريدها ولا لا؟ يريد القيمة أو المثل، لأنه الآن هذا نوع إتلاف، هذا نوع إتلاف أنها طبخت الآن، لو كانت عنده ذبحها هو، لو كانت حية قد لا يذبحها، وإن ذبحها قد لا يطبخها كاملة، صرف فيها بأنواع من التصرف. فما دام أنها طبخت معناها أنها أتلفت، فلا بد أن تؤكل وإلا فسدت، بخلاف ما إذا كانت حية. لكن على كل حال الخيار للمالك، إن شاء أخذها مذبوحة يمكن يقول والله أنا أريد أن أكل هذه الشاه، وما دام ذبحها وطبخها خدمني، وأنا أخذها مذبوحة ومطبوخة ويقدمها لضيوفه أو لأهله أو ما شابه ذلك، وإن شاء أخذ القيمة أو البدل. هل تضمن بالمثل ولا بالقيمة؟ هذا سيأتي في الباب الذي بعده، المتلف هل يضمن بالمثل أو يضمن بالقيمة، هذا سيأتي في الباب الذي بعده. باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. رواه الترمذي وصححه، وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفرته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث أصله في الصحيح البخاري كما ذكر المصنف. طعام بطعام، عائشة كسرت الإناء غيره، غارت لما أهدت صفية رضي الله عنها طعاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها كيف تهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، يعني كأنها تغيظها بهذه الهدية، وكانت يعني مثل ما يقول طباخة تجيد الطهي، فأهدت طعاما جيدا، وفهمت عائشة رضي الله عنها أنها أرادت إغاظتها بهذه الهدية، فكسرت الإناء من باب الغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب عائشة رضي الله عنها على هذا الفعل، مع أنه إتلاف للمال، وأيضا يعني لا يليق بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تكسر هذا الإناء. ورد في بعض الروايات أنها جاءت بحجر وضربت الإناء والطعام فيه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فانكسر الإناء والطعام انكب على الأرض، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال: غارت أمكم، ثم قال: كلوا، ثم قال طعام بطعام وإناء بإناء. عدم المؤاخذة لأجل الغيرة، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إن الغيرة لا تدري هل هي في أعلى الوادي أم في أسفله، فالذي عنده أكثر من زوجة عليه أن يصبر ويتحمل، هذه ضريبة التعدد، لا بد من الصبر، لأنه ما في فائدة، هذه فطرة، مهما عاقب ومهما اشتد يمكن يزيد، فلا فائدة من المعاتبة أو من العقاب إلا إذا تعدت حدود معينة، شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام احتمل من هذا الفعل ولم يعاتبها بشيء، ولكنه غرمها، وغرمها لأنها اعتدت على يعني إناء الغير، هذا إناء لضرتها كسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: طعام بطعام وإناء، أو إناء طعام بطعام وإناء بإناء. هذا شو أخذ منه؟ طعام بطعام وإناء بإناء، ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن المتلف يضمن، المتلف يضمن سواء كان المتلف معذورا أو غير معذور، بغض النظر لو أتلفه في حالة سهو أو نائم أتلف شيئا أو خطأ، سان انزلق وسقط على شيء فكسره، فإنه يضمن على كل حال، ولا يشترط العمد في فعل المتلف، يعني هذا حقوق حق الغير فيضمن ولو كان المتلف غير عامد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذر عائشة من جهة الغيرة، لم يعاتبها ولا بكلام، ولكنه لم يعذرها في الإتلاف، ضمنها، أرسل إناءها السليم إلى صاحبة الإناء المكسور وحبس الإناء المكسور. هذا من باب الضمان وليس من باب العقوبة، هذا من باب الضمان. الضمان غير العقوبة، الضمان شيء والعقوبة شيء آخر. إذن المتلف يضمن، لكن بماذا يضمن؟ هل يضمن بالمثل ولا بالقيمة؟ الأصل أنه بالمثل، لأن القيمة معاوضة، القيمة معاوضة تقدير، وقد يتراضون وقد لا يتراضون، قد تكون القيمة أكثر قد تكون أقل، لأن القيمة تتفاوت تختلف من مكان إلى آخر، فهي معاوضة. لو لم يرضى أحد الاثنين بالقيمة فلا يلزم، لأن القيمة معاوضة وهي تقدر تقديرا، قد تكون أكثر قد تكون أقل، ليست منضبطة تماما. لكن لو أتى بمثل المتلف وجب على صاحبه قبوله، وليس له أن يطالب بالقيمة إذا وجد، وإذا كان لا يوجد لا يبقى إلا القيمة. كيف تقدر إذا اختلفوا؟ هذا يقول بعشرة وهذا يقول لا بخمسة، لا يؤخذ بقول هذا ولا بقول هذا، إنما يؤخذ بقول أهل الخبرة. وإن اختلف أهل الخبرة أخذنا بالوسط، نأخذ بالوسط، اختلفون نشوف الوسط ويعطى الوسط. طيب إذا اختلفوا في المغصوب، هذا يقول مثلا شات، يقول هذا غصب لي شاتا وهذا يقول غصب بعيرا، الآن اختلفوا في الجنس، هذا يقول شاه وهذا يقول بعير، فمن يقبل قوله؟ الغاصب يقول أنا أخذ شاتا، وصاحب الحلال يقول لا أخذ بعيرا، من أجل أن يزيد التقدير، من يقبل قوله في هذه المسألة؟ ها؟ اللي هو الغاصب. لماذا؟ صح، لماذا؟ ها؟ صحيح، لأنه هو الغارم، ودائما القول قول الغارم. لماذا قول الغارم؟ لأن المغصوب منه مدعي، يدعي أنه بعير، وهل يعطى الإنسان بدعواه؟ ها؟ لا، البينة على المدعي، البينة على المدعي. إذن هذا يدعي، يقول فلان غصب مني بعيرا، وهذا ينكر يقول لا أنا ما غصبت بعيرا، غصبت إنما غصبت شاتا. إذن يلزمه ما أقر به مع اليمين، يقال له احلف أنك ما غصبت بعيرا إذا لم يكن عند المدعي بينة. إذن إذا اختلفوا في الجنس أو القدر يرجع إلى قول الغاصب، يقول غصبت شاتين، الغاصب يقول لا شات واحدة، يرجع إلى قول الغاصب لأنه غارم وهو المنكر وذاك المدعي. أما إذا اختلفوا في الأوصاف في القيمة، هذا سهل، يقال له ما غصبت، لو قال أنا غصبت ما قيمته ألف، وذي يقول لا غصب ما قيمته ألفان، هذه سهلة، نترك القيمة ونقول ماذا غصبت، يقول غصبت شاتا، نقول صفها لنا. الأوصاف الآن أيضا يؤخذ بقول الغاصب لأنه الغارب، صف لنا هذه الشات، يقول غصبت شات نوع كذا، سنه كذا، ذكر وأنثى إلى آخره. إذا اتفقوا على الأوصاف فإنها تقدر ويترك قول هذا وهذا. إن كانت موجودة لها مثل فإنه يلزم بالمثل، يقال له هات شاتا بهذه الأوصاف، إذا لم يوجد فإنه يرجع إلى القيمة يقدرها أهل الخبرة. هذا يعني يؤخذ من هذا الحديث إناء بإناء، النبي عليه الصلاة والسلام حبس المكسور وغرمها إناء ولم يغرمها القيمة. طيب وقال قال هذه القضية يعني ما يصح بها الاستدلال، لأن الإناء المكسور والسليم كلها ملك لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه تسامح، حتى لو كان هذا أكثر هذا أقل، كلها على ملك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرج شيء عن ملكه، كله بيوته أوانيه، فالأمر فيه سعة. لكن نقول وإن كان كذلك لكن يؤخذ من اللفظ طعام بطعام وإناء بإناء، بغض النظر عن الإناءين يمكن فيه تسامح، قد يكون إناء الكاسرة أفضل أو أقل، هنا فيه تسامح لأن البيت واحد والمالك واحد ففي تسامح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة يؤخذ منها حكم مستقر ثابت، إناء طعام بطعام وإناء بإناء. طيب كيف قال طعام بطعام والطعام لم يتلف؟ الطعام ما تلف، سقط على الأرض، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال كلوا فأكلوا، طعام أكل، فكيف يقول طعام بطعام وإناء بإناء مع أن الطعام لم يضمن؟ هذه فيه إشكال، لكن الجواب عنه سهل. كيف الجواب عن هذه اللفظة طعام بطعام؟ يعني ليس قضاء في هذه المسألة، ليس قضاء، لا، هذا زيادة بيان من النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام، كأنه قال الطعام يضمن بمثله والإناء يضمن بمثله، وعلى ذلك فقس تقيس عليه كل المتلفات تضمن بهذه الطريقة، بالمثل إن كان، فإن لم يكن فبالقيمة. ما يلزم أن قول طعام حكم في هذه المسألة، لإنما هو بيان لهذه المسألة على الدوام، هذا حكمها. في مسألة خلافية، لو مثلا يعني قال أنا أريد إنائي المكسور أو شاتي المذبوحة أو ما شابه ذلك مع العرش، ومتعرفون معنى العرش الفرق، قال لا أنا أريد الشاتي، هو أخذ شاته وذبحها، قال أنا أريد الشات لكن نقصت القيمة بالذبح، لو حية تساوي 600 ريال، بعد الذبح ما تساوي 500، أنا الآن أريد الشات وأريد الفرق العرش 100 ريال، يعني هذا هو النقص، فعلا هذا هو النقص. لو بعنا الشات مذبوحة 500 ريال مثلا، لو كانت حية تباع 600 ريال، فقال أنا أريد شاتي وأريد العرش، لأنه شاته يقول هي أحب إلي من غيرها، أنا أريد حية لكن ما دام ذبحت أكلها أنا، لأنه شاته يعرفها والذي علفها وله رغبة في أكلها، لكن يطالب بالنقص، نقص القيمة بالذبح، هل يجاب ولا لا؟ ولماذا؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال له العرش، بعض العلماء قال له العرش، لأن هذا هو الذي فات عليه، يعني ما ظلم الغاصب، دفع رد الشات ورد 100 ريال، هذا هو الذي فات صاحب الشاه، هذا الذي فات صاحب الشاه نقص القيمة 100 تدفع إليه. ومنهم من قال إنه لا يمكن من ذلك، ليس له إلا المثل أو القيمة، إن لم يوجد المثل إلا إذا رضي الغاصب. أيهم أرجح؟ يعني لو نظرت القولين تقول متقاربة، إذا قلنا بالعرش فإن هذا هو الذي فات صاحب الشات، وإذا قلنا بالمثل تقول هذا هو اللي دل عليه الحديث طعام بطعام وإناء بإناء، فما هو الأرجح؟ ها؟ يعني الأقرب أنه يضمن بالمثل، لأن هذا هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام إناء بإناء طعام، عن عائشة رضي الله عنها متعمدة لكسر ذلك الإناء، فقال طعام بطعام وإناء بإناء. ودفع العرش معاوضة، دفع العرش هذا معاوضة، فلا يلزم به الغاصب إلا إذا كان برضاه، ومنهم من يقول أنه غاصب يشدد عليه ولا ينظر لرضاه، بخلاف مثلا لو اشترى سلعة وجدها معيبة، هذه مسألة أخرى، لو اشترى سلعة وجدها معيبة، اشتراها ب500 ريال ثم تبين أن بها عيبا والعيب ينقصها 100، وقال أنا أريد هذه السلعة لكن رجع لي 100 ريال، العرش عرش العيب، هل يلزم بهذا؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف في باب البيوع في خيار العيب، منهم يقول له العرش منهم يقول ليس له العرش، إما أن يمسكها معيبة وإما أن يردها ويأخذ الثمن وليس له العرش. استدلهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات، من اشترى شاة المصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل له عرشا. معلوم أن الشاة إذا جاءت ضرعها كبير ممتلئ باللبن أنه يزيد في القيمة، لأن المشتري يظنها تحلب كل يوم هذا القدر فيزيد في القيمة، فإذا تبين أنها مصرات وأن هذا اللبن اجتمع في 3 أيام مثلا ينقص من القيمة. فلو قال مشتري مصرات لأنا أريدها، صحيح أن اللبن نقص لكن الشاة لا بأس بها، لكن أنا دفعت أكثر وظننت أن اللبن هذا هو طبيعتها كل يوم فدفعت أكثر أريد العرش، هذا نوع من العيب. التصرية نوع من العيب، فيه يعني تدليس وإهام أظهرها بأكثر مما هي عليه فزادت في الثمن لأجل هذه الصفة، ثم تبين أنها ليست موجودة. فهل له العرش؟ هنا ما له العرش، أن الحديث نص في هذا الموضوع. قالوا إذا كانت معيبة فما هو الفرق بين العيب وبين التصرية؟ هل في فرق واضح؟ متقاربة، يعني هذه مصرات وهذه سيارة فيها صدمة مصلحة وباعها 10,000، ولو عرف المشتري أنها مصلحة ما يصير له 9، قال أنا خلص السيارة الزينة خلها أنا أبغى السيارة لكن رجع لي 1,000، هل يلزم البائع؟ ما يلزم، قال إما تأخذها بالعشرة وإما أن تردها، لأن 1,000 هذا إيش؟ معاوضة، لأنه معاوضة عن هذا العيب، يعني كأنه بيع ثاني، كأنه عقد ثاني، والبيع إنما يكون عن تراض. فلذلك قالوا أنه ليس له العرش. استدلوا بحديث المصرات، هذا من جهة الدليل، ومن جهة التعليل يقولون هذه معاوضة. إيش معنى معاوضة؟ يعني بيعا، نوع من البيع، قدر هذا العيب 1,000 وصار هذا يدفع قيمة هذا العيب، إذن هذا الآن بيع ثاني، والبيع عن تراض، صاحب السلعة يقول أنا ما أرضى، إما بعشرة وإما ردها، والمشتري لم يظلم، يرد السلعة ويأخذ 10. كذلك من غصبت منه الشاة وذبحت يقول الغاصب أنا أعطيك شاة مثلها، أدام سيأتي شاة مثلها تماما فليس فلم يضره شيء. وقلنا أنه لو فوت عليه منفعة الشاة 2-3 وكذا يغرم المنفعة، مثل الحليب إذا كانت تحلب وغصبها أو بعير تركب فوت الركوب، هذا يعوض يغرمه الغاصب لأنه فوته على المالك. لكن بالنسبة للعرش هذه معاوضة، يعني نوع من البيع لا بد أن يكون عن تراضي. لا، لأنه هو الغارم، يعني بين على المدعي. لو ادعيت على أكذب خلق الله، جاءنا شخص في غاية الصدق والأمانة ويدعي على شخص من أكذب خلق الله أنه أو كافر، يقول هذا الشخص تسلف مني 10,000 وأنكرها وأنا لا أطالب بالعشرة، هل يقبل قوله مع أن المدعي عليه كذاب معروف الكذب والشر؟ لا بد من بينه. طيب يلزمه 5 بس، 10 هذه هو متهم في 5 بس، لكن بعد يفتح باب للمغصوب منه إذا غصب واحد منه 1,000 ويترى بال1,000 قال لا ترى 100، ما دام انه متهم حط عليه ويقبل أنا متهم. لا، عندنا قاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بغض النظر عن الأشخاص. علي رضي الله عنه ادعى على يهودي، سقط درع علي رضي الله عنه فأخذه يهودي، فقال علي رضي الله عنه هذا درعي، فأنكر اليهودي، فتحاكم عند من؟ عند شريح القاضي المشهور. قال البينة يا أمير المؤمنين، فقال علي ما عندي بينة، قال إذن يحلف. فلما وصل شاف اليهودي أن علي رضي الله عنه يجلس مع خصمه ويطالب البينة ثم يحكم لليهودي، حلف اليهودي وحكم له بالدرع، فأقر اليهودي، قال إنما هي أشهد لله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه درعك يا أمير المؤمنين. وقال علي رضي الله عنه ما دام أسلمت فهي لك، فصارت سبب من إسلام اليهودي. فما ينظر للشخص في مجلس القضاء لا ثقة ولا غير ثقة، بين المدعي اليمين على من أنكر. لا يعني السرقة تكون من حرز وعلى وجه الخفية، والغصب عام، يعني الغصب لا مو بعام، لا بالقوة، الغصب بالقوة يعني غصبه يعني أخذ منه بالقوة، هذا الأصل في الغصب. غصبا يا محمد يعني تأخذ بالقوة، فالسرقة ما في قوة، لا يتغافل ويأخذها، في غصب وفي نهب وفي سرقة وفي اختلاس، يعني لها يعني صفات معينة. الغصب الغالب أنه يعتمد فيه على القوة، النهب يعتمد فيه على الهرب، ينهب ويهرب، والاختلاس يعتمد فيه على الخفية، والسرقة لابد من حرز، يكون الشيء في حرز يكسر الحرز ويأخذ. فلذلك ليس على منتهب ولا مختلس قطع، رواه أبو داود، مختلس المنتهب ما عليهم قطع لأنهم يأخذون غير حرز، هذا خفية يتغافل صاحب المال يأخذ، وهذا يأخذ على أنه يهرب النهب. تعزير، نعم تعزير، كل جناية ليس فيها حد ولا قصاص ففيها تعزير، والتعزير يختلف على حسب يعني ملابسات القضية. باب جناية البهيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث في الصحيحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار، ليس الرجل، لا الرجل جبار، رواه أبو داود. يعني هذه الحديث تدل على أن إتلاف البهيمة ليس مضمونا، هذا الأصل، أن إتلاف البهيمة ليس مضمونا على صاحبها، لأن البهيمة عجماء وليست مكلفة، فإذا أتلفت فالأصل أنه جبار. ما معنى جبار؟ أي هدر ليس مضمونا، لكن جاءت الحديث الأخرى بالتفصيل، فهل أتلفت بالليل أو بالنهار، هل أتلفت بمقدمها أو بيدها أو أتلفت بمؤخرها، هذا فيه تفصيل. يقولون إذا كان الشخص راكبا على البهيمة فإنه يضمن ما أتلفت بفمها أو بيدها. لماذا؟ لأنه يستطيع ضبطها، لأنه ممسك باللجام ويستطيع ضبطها، فإذا أكلت شيئا فإنه يضمنه، أو أتلفت بيدها، ضربت شيئا بيدها فعلى الراكب لأنه يستطيع منعها. طيب لو رفست شخصا من الخلف ومات وانكسر، أو ضرب شيئا وانكسر، أتلفت مالا أو نفسا فلا ضمان. طيب لو نخسها شخص وضربت آخر وفيه راكب، راكب واحد راكب على خيل وجاء، أو بعير، جاء واحد من خلف ونخس البعير فرفس شخصا فمات وانكسر، الضمان على من؟ على الناخس اللي هو المتسبب، الراكب ما عليه شيء. طيب لو نخسها ونفرت وصارت تتلف بيديها، وطأت أشياء وأتلفت بيديها، الضمان على من؟ لا الراكب ما عليه شيء، لأنه عجز عن ضبطها، عجز عن ضبطها لأنها نفرت، نفرت زين اللي ما أسقطته، ما دام ما سقط فهو الكاسب، ما عليه شيء، لأنه عاجز عن منعها لأنها نفرت ولا يستطيع أن يضبطها، فليس عليه الضمان على المنفر، سواء بصوت البعير إذا سمع صوتا شديدا فجأة نهاج ونفر صار يطأ من أمامه، أو نخس أو شخص، أو رأى منظرا مفزعا فإنه ينفر، فالضمان على من نفره. فإذا لم يكن أحد متسبب نفر بشيء يعني ليس بفعل أحد معين فلا ضمان، لأنه ليس هناك متسبب والراكب عاجز عن ضبط البهيمة. فنرجع إلى الحديث، الأصل أنه جبار، العجماء جرحها جبار، جرحها يعني تلافها، يعني تلافها العجماء جرحها جبار، هذا الأصل، إلا إذا كان فيها أشياء معينة تستثنى، إذا كان راكبا فإنه مسؤول عن مقدمها، والسائق أيضا مسؤول عن خلفها، لأنه الذي سوق البهيمة فله يعني يستطيع أن يتحكم فيما خلف البهيمة. السائق هذا في نظر هل يضمن أو لا، المعروف أنه الراكب فقط والذي يضمن ما أتلفت بمقدمها، أما الخلف حتى السائق لا يستطيع أن يتصرف فيه، لأن قد ترفس أحدا بدون ما يستطيع، بدون أن يتحكم فيها. إذن هذه الصورة في الضمان، هذه الصورة الأولى إذا أتلفت مقدمها. الصورة الثانية إما ورد في حديث البراء عن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فضامن على أهلها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعلة بالانقطاع بين حرام وناقة يعني والبراء، لأنه أخبر عن ناقة البراء وهو لم يدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم لأنه تابعي، وذكر قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لم يحضر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لكان صحابيا. هو الآن يخبر عن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء، الآن هو يخبر عن هذه القصة، هل هو حاضر لها؟ الجواب لا، إذن الحديث مرسل، لكن هذه العلة منجبرة لأنه جاء في بعض الطرق عن البراء، فعلم أنه تلقى هذا الخبر من البراء نفسه رضي الله عنه. إذا نقول جاء مرسلا وجاء موصولا، فصرح في بعض الروايات أنه سمع من البراء أو أنه نقل عن البراء، قال وعن حرام ابن محيصة عن البراء رضي الله عنه ناقة له، إذا صار في هذا الطريق صار موصولا. فإذا نقول هذه العلة منجبرة والحديث صحيح، وهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة، أن ما أتلفت المواشي بالليل فالضمان على أصحاب المواشي، لأن أصحاب الحوائط معذورون ينامون بالليل ولا يمكن أن يحفظوا حوائطهم. طيب لماذا يضعون أسوارا على الحوائط مثلا من شبك أو من جدار جدران؟ يقول هذا فيه إيش؟ هذا فيه كلفة شديدة عليهم، المزارع كبيرة وتسوير المزارع هذا مكلف جدا، فصعب عليهم أن يسوروا المزارع الكبار، هذه تكلف مالا كثيرا، قد يعني جميع محصول هذه المزرعة لا يفي بنفقة السور. فهذا المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الحوائط كانت مكشوفة، ولا تزال كثير من المزارع مكشوفة إلى اليوم، زرع كبار التي في ضواحي المدينة أكثرها مكشوف. فإذا الواجب على أصحاب البهائم حفظها بالليل، فإذا انفلت البهيمة بالليل أتلفت فالضمان على أصحاب المواشي، وبالنهار أصحاب الحوائط موجودون، في حوائط في الغالب يعملون بها، فهم الذين يحفظونها بالنهار. صاحب الماشية قد يترك ماشيته تذهب هنا هناك ترعى فيما حوله، لكن بعضهم يقول إذا أرسلها حول ما تتلفه عادة يتحين غفلتهم هنا عليه الضمان، أنه متعمد يرسلها قصدا بجوار المزرعة. فالغالب أن هذه البهيمة ستغافل أصحاب المزارع، أنه ما يمكن أن ينتبه من أول النهار إلى آخره ينتبه لحفظ حائطه، هذه مضارة، تعمد إرسالها قريبا من هذه المزرعة، هذا فيه جناية. كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فيعني سيكلف صاحب المزرعة أن ينتبه ويبقى حارسا طوال النهار، لأنه إذا غفل دخلت هذه الماشية لمزرعته. أنا أقول إذا تعمد إرسالها أي رعيها في هذه المنطقة بجوار المزرعة، تعمد هذا الفعل وأتلفت فإنه يضمن. أما إذا جاءت عارضا مرة ثم مرات بدون قصد ولا إرسال بدون تعمد فلا حرج، فأقصد يعني الضمان على صاحب المزرعة. طيب لو انفلتت البهيمة بالليل، يعني صاحب البهيمة وضعها في حوش مسور وله باب أو ربطها بحبل وتد ويعني حافظها كالعادة، لكن لسبب من أسباب انفلتت بدون تقصير من صاحبها، يعني جاء طفل صغير فتح الباب، أو مثلا حصل ما حصل باب يعني ضعف مع الأيام فصدمته البهيمة وانكسر سقط خرجت، يعني صاحب البهائم حافظها كالعادة لكن بقدر خرجت انفلتت وأفسدت، هل يضمن ولا لا؟ ها؟ كيف؟ إيه صحيح، نقول ما له ضمان لأنه ما تعمد ولم يقصر في الحفظ، هذا قدر الله، يعني ينظر في صاحب البهيمة إذا ثبت منه تفريط في الحفظ فعليه الضمان، وإذا لم يثبت منه تفريط ليس عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن حفظ، يعني في بعض روايات الحديث وحفظ المواشي على أهلها بالليل، وهذا حفظ ماشيته كالعادة، لكن سبحان الله قد يحصل عارض وتنفلت لأمر أو لآخر بدون تفريط ليس عليه شيء، يدان إذا قصر في الحفظ، تركها بدون أن يغلق الباب، أو مثلا بقرة لم يربطها في الوتد تركها سائبة، هنا يضمن. واحد يركب سيارة وصدم جداراً يضمن، السيارة هو اللي يتحكم فيها، هذا يضمن على كل حال ليل ونهار، لأن السيارة ما تنفلت من نفسها، هو القائد، ففي أي وقت صدم شيء يضمنه ليلا أو نهار. طيب لو أوقف دابة في الطريق، شخص مثلا أوقف دابته وربط هذا الخيل أو البعير في طريق، ربطه بباب أو ما شابه ذلك، وذهب يقضي حاجة، جاء طفل حول هذا البعير فرمحه ومات، هل يضمنه صاحب الفرس أو صاحب البعير أم لا؟ يقول فيه تفصيل، إن كان الطريق ضيقا ويحتاج الناس في المرور وأوقفه فيه فهو قد تعدى على المارة بتضييق الطريق، وأما إذا كان الطريق واسعا وليس الناس ليس بحاجة المرور في مكان الدابة وقد ربطها في ذلك المكان فليس عليه شيء، لأنه دائما نقول عندنا قاعدة في ضمان أو في جرح البهيمة، ما هو الأصل؟ الأصل أنه جبار، العجماء وجرحها جبار متفق عليه، فهذا هو الأصل. جبار يعني هدر، جبار يعني هدر، يعني منجبر بنفسه ما له ضمان. فعندنا هذا الأصل، العجماء جرحها جبار لأنها بهيمة لا تعقل فلا تضمن لأنها غير مكلفة. يعني إذا أتلف البعير نقول للبعير أغرم، البعير غير مكلف وليس بعاقل فلا ضمان لإتلافه إلا إذا كان بتفريط من صاحبه، وعلى ذلك فقس. هذه هي أصل المسألة. فنقول هذا الذي ربط البعير الآن ربطه، ما تركه سائبا، ربطه، جاء إلى مكان فيه ماسورة كهرب وكذا وربطه، وجاء الطفل يتحرش بالبعير فرمحه ومات أو انكسر، صاحب البعير ما له شيء، هذا هو اللي جاء إلى البعير. صاحب البعير ربطه في مكان خالي وليس في طريق الناس، الذي جاء للبعير وتحرش به هو الذي جنى على نفسه. لكن لو ربطه في مكان مزدحم والناس يحتاجون للمرور فمر شخص وضربه البعير هو يضمن، مثل وقوف السيارات اليوم، وقوف السيارات لو أحد وقف سيارته وجاء واحد صدمها، الخطأ على من؟ على اللواء الواقف ولا على الصادم؟ على حسب الوقفة، حسب الموقف. إذا وقف مكان مناسب فالخطأ على اللي صدمه، وإن كان وقف بعرض الطريق أو خارج على الطريق فالخطأ على الواقف، لأنه هو الذي ضر المارة وضيق عليهم الطريق. يعني على هذا يعني تنزل هذه المسألة. أما بالليل والنهار هذه فيها نص، هذه ورد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يدل على هذا، فيه آية تدل على أن ما أتلفته البهائم بالليل مضمون. من يعطينا الآية في أي سورة؟ ها؟ اسم السورة الأنبياء. هيا يلا قرر سهل عليك. وداود، أيوة هذه الآية، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. منين نأخذها من الآية؟ قد يقول قائل ما في ذكر الليل، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أين ذكر الليل؟ لا، يقولون النفش، النفش في اللغة هو الرعي ليلا، يعني في بلاغة القرآن نقرأ الآيات ولا نعرف معناها في الغالب، كثير منا يقرأ الآيات ولا يفهم معناها. كم قرأنا هذه الآية من مرة؟ مئات المرات ولم نقف عند المعنى. النفش ما قرعت أو أكلت، فإذا نفشت فيه يعني رعت ليلا، هكذا ذكره بالتفسير. فإذا هذا الرعي مضمون. طيب ما هو حكم كل من سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام؟ بماذا حكموا؟ ففهمناها سليمان. داود بماذا حكم؟ ها؟ أيوة التعويض. داود عليه السلام حكم بالعوض، قدر الضرر في، فلما تبين قدر الضرر كم يساوي النظر في الغنم، وإذا قيمة الغنم كقيمة التلف الذي حصل في الزرع، فحكم بأن الغنم تكون تدفع لأصحاب الزرع عوضا عما تلف. هذا حكم من؟ داود عليه السلام. سليمان حكم بحكم آخر وهو أقرب إلى العدل، مع أن داود عليه السلام شهد الله له أنه أتاه حكما وعلما ليس خطأ، لكن هذا فيه تفاوت في الاجتهاد. ولحكم داود في الظاهر أنه صحيح ليس خطأ، لكن حكم سليمان أقرب إلى الصواب إلى العدل. ماذا حكم؟ بماذا حكم سليمان عليه السلام؟ قال أن يعني أصحاب الغنم عليهم أن يصلحوا ما تلف. شوف الآن داود حكم بالقيمة ولا بالمثل؟ داود بالقيمة وسليمان حكم بالمثل. وسبق لنا في الحديث أي أن المثل هو الأقرب إلى العدل. فسليمان عليه السلام حكم بالمثل، يعني فاتهم هذا الزرع يرد لهم زرع مثله، يصلحون الزرع يقومون عليه يزرعون من جديد يقومون عليه حتى يكون كهيئة يوم تلف ثم يدفع لهم. طيب هذا الوقت الآن في خسارة عليهم، هذا الوقت الآن فاتتهم مصلحة الزرع، يمكن بقي عليه مثل أسبوع أو 10 أيام ويحصد، تأخروا 3 أشهر من أجل أن يأخذ زرع جديد. هذه المدة التي فاتتهم يعوضون بماذا؟ بمنفعة الغنم، تكون الغنم عندهم يحلبونها وينتفعون بها مقابل ما فاتهم من منفعة الزرع. فالله سبحانه وتعالى ارتضى حكم سليمان عليه السلام، لكنه أثنى على داود عليه السلام حتى لا يظن أنه أخطأ أو أنه حكم بغير علم، فقال وكلا آتينا حكما وعلما. فداود عليه السلام لا يعاب على هذا الحكم، لكنه اجتهد، سليمان صار أقرب منه إلى الصواب. وفي مسألة شبيهة أيضا في قصة المرأتين اللي أكل الذئب وابن إحداهما، فادعت الكبرى أن الذئب أكل ابنة الصغرى، والواقع بالعكس، فذهب وأخذت ابن الصغرى، الكبرى أخذت ابن الصغرى، فذهب وتحاكم من داود عليه السلام، فحكم به لمن؟ للكبرى، لأنه بيدها والصغرى تدعي أنه ولدها، حكم على الأصل البين على المدعي والمنع على من أنكر، فحكم به لمن هو في يده، فوكان في يد الكبرى فحكم به لها مع اليمين. وسليمان عليه السلام لا، يعني وفقه الله لاكتشاف حقيقة الأمر لأنه شك في الأمر، فقال أو غير ذلك، ثم قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، يعني باب الإيهام. فخافت الصغرى وقالت لا يرحمك الله هو ابنها، تنازلت عنه، والكبرى سكتت ما عنده مانع أن يشق لأنها ليست أمه، فما عنده مانع أن يشق، فحكم به أنه للصغرى. عرف الآن أن الصغرى هي الأم الحقيقية لأن رحمته، والكبرى سكتت ورضيت أن يشق، فهذا من توفيق الله لسليمان عليه السلام. فعلى كل حال كل من داود وسليمان أتاهم الله حكما وعلما لئلا يخطر في البال تنقص لداود عليه السلام، كلنا أتينا حكما وعلما. لا، الوليد تبع للأصل، المواليد تابعة للأصل. وعن النعمان البشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواق فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. يعني هذا حديث ضعيف لكن سبق أنه على حسب الحال تفصيل سابق. وهذا عند بعضهم فيما إذا وقف في طريق ضيق أو حيث تضر المارة، يعني الحديث ضعيف لكن ينظر في هذا الموقف هل هو مناسب أم لا، مثل من حفر بئرا وسقط بها شخص هل يغرم أم لا، على حسب التفصيل. حفر بئرا في الطريق عامة فهو ضامن وعلى كل حال، وإن حفر في مكان بعيد عن مرور الناس لمصلحة ابن السبيل في بر مثلا لأجل أن يرده الناس ويشربوا فليس بضامن لأنه لم يعتدي على طريق المسلمين، حفر في مكان نائي في البر لينتفع بها الناس في ذلك المكان، يمكن يسقط فيها أحد، ويعني يصعب أن يضع عليها سور وباب، حتى لو وضع بابا يمكن أن يدخل الناس لأن الناس يحتاجون للبئر للسقي، فربما يدخل أناس يتزاحمون أو يدخل طفل صغير ويسقط. هل حافر البئر يضمن؟ لو ضمن حافر البئر ما حفر أحد بئرا مع أن الناس بما بحاجة ماسة في ذلك الوقت للعبار، المسافرون لا يستغنون عن العبار، يريدون العبار ويستقون منها في الأسفار. وأحيانا أصحاب المدن يحتاجون العبار التي حول البلد كما كان بالرومة في المدينة يستقون منها وهكذا. فإذا نقول على حسب التفصيل، إن حفر في طريق فهو ضامن، وإن حفر في مكان بعيد عن مرور الناس للإحسان ولم يقصد أن يهلك بها أحدا فليس بضامن لأنه محسن ولم يعتدي على الناس. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم.